بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل آثار الطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، كل عقدة منها يضرب مكانها، عليك ليل طويل، فإذا أصبح ولم يصلي أصبح كسلان خبيث النفس. قال: حدثنا ربيع المرادي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، كل عقدة يضرب مكانها، عليك ليل طويل أرقد، فإذا استيقظ فإن ذكر ربه عز وجل انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان عند رأس أحدكم حبلا فيه ثلاث عقد، فإذا استيقظ ووحد الله حلت عقدة، وإن قام وتوضأ حلت عقدة أخرى، فإذا هو صلى حلت عقده كلها، وأصبح خفيفا طيب النفس، وإن هو نام حتى يصبح أصبح عليه عقد، وأصبح وهو ثقيل خبيث النفس. فقال قائل: فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويتم عنه النهي عن وصف النفس بالخبث، وأمره أن يقول من يريد أن يقول خبثت نفسي، لقست نفسي مكان خبثت نفسي، وذكر في ذلك.
نعم، إذن استشكال في الحديث هو ما هو استشكال هنا الذي أراده الطحاوي وطرحه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس. فقال القائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله وقد رويتم عنه النهي عن وصف النفس بالخبث؟ نعم، والنبي يقول: فأصبح خبيث النفس. نعم.
قال: وذكر في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي.
نعم، وذكر الأحاديث في ذلك والرواية. قال: فكان جوابنا له
في ذلك أن وصف النفس بالخبث وصف لها بالفسق، ومنه قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فكان مكروها للرجل أن يفسق نفسه إذا لم يكن منها ما يوجب ذلك عليها، وكان محبوبا له أن يقول ما كان ذلك لقست نفسي، وإن معناهما معنى واحد، وهو الشراسة وشدة الخلق، وكذلك معناهما عند أهل العربية. وممن حكى ذلك عنهم منهم أبو عبيد حكى ذلك لنا عنه علي بن عبد العزيز، وقال فيما حكاه لنا عنه في ذلك، ومنه قول عمر في صفة الزبير: إنه وعقة لقس، يعني هذا المعنى. ولما كان معنى الخبيث معنى اللقس الذي ذكرنا واحدة، كان أولاهما بمن يريد وصف نفسه بالمعنى الذي يرجعان إليه أحسنهما، وهو ما أمره النبي عليه السلام به في حديثي عائشة وسهل، حتى يكون من نفسه ما يستحق له أن يوصف بالخبث من تركها الصلاة وإنشائها واختيارها النوم على ذلك، فيكون ذلك فسقا منها، وتستحق بذلك أن توصف بالخبث الذي معناه بهذا الفسق، على ما في حديث أبي هريرة الذي قد روينا. فقد بان بحمد الله أن كل معنى من المعنيين أن كل معنى من المعنيين اللذين ذكرنا في هذه الروايات غير مخالف للمعنى الآخر المذكور فيها ولا مضاد له، وأن كل واحد منهما قد انصرف إلى معنى من المعنيين المذكورين في هذه الأحاديث غير المعنى الذي انصرف إلى الحديث الآخر منهما، مع أنه قد روي عن رسول الله
الذي انصرف إلى الحديث الآخر منهما مع أنه قد روي عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بإسناد محمود أنه قال: وإذا أصبح ولم يصلي أصبح لقس النفس. وهما قد حدثنا الحسن بن غليب وساق بسنده عن الربيع وفهد الذين ذكرنا في هذا الباب إلى أنه قال في آخره: فإن لم يفعل، يعني لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي، أصبح لقس النفس كسلان. فقد ذكر هذا ما ذكرنا، ودل على أن معنى خبيث النفس أنه لقس النفس، غير أن الأولى بوصف الرجل نفسه إذا لم يكن منها اختيار للأمور المذمومة ومعها الشراسة وشدة الخلق، بما في حديثي عائشة وسهل. فإذا كان معها الاختيار للأمور المذمومة جاز له وصفها بما في حديثي الأعرج وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومما في حديث سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يصفها بما شاء منهما، وبالله التوفيق.
نعم. يعني أن المعنى واحد، ولكن إذا كان فيه ما يشعر به إذا كان فيه تقصير أو كذا فله أن يقول ذلك، وإن لم يكن اللي هو خبثت، وإن لم يكن منه ذلك فليقول لقصت إيه نفسي. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الذي قيل له فيه إن فلانا نام الليلة حتى أصبح ذاك الذي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا علي بن شيبة وساق بسنده عن عبد الله قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا نام الليلة حتى أصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي ينام من أول الليل إلى آخره، قال ذاك الذي بال الشيطان في أذنه. وساق بسنده عن عبد الله أيضا رضي الله عنه قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقلت إن فلانا نام الليلة حتى أصبح لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. قال فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله، فوجدنا فيه حديث إسحاق أن ذلك الرجل لم يكن صلى حتى أصبح، ووجدنا من الأخلاق المحمودة التي افتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ذكره لهم خلافها. ما قد حدثنا عبد الغني وساق بسنده عن أبي برزة فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء إلى آخرة والحديث بعدها. وساق بسنده عن سيار بن سلامة ثم ذكر بقية الحديث على ما في حديث عبد الغني ابن أبي عقيل. وكان النوم المذكور في الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب نوما كان من نائمه تضييعه فرض الله عز وجل في العشاء ثم
نعم. لهذا هذا الذي بال الشيطان في أذنه اللي هو النوم القائم على التفريط التضييع، يقول نوما كان من نائمه تضييعه فرض الله عز وجل في العشاء ثم خلافه لما
كرهه له نبيه صلى الله عليه وسلم من النوم قبلها الذي كان سببا لتضييعها ولترك أداء فرضها في الوقت الذي أوجب الله عز وجل عليه أداءه فيه، فكان في ذلك مخالفا لربه عز وجل مطيعا للشيطان فيما يريده منه، فضرب على أذنيه بذلك النوم وهو ما ألقى فيهما من ثقل النوم، والعرب تسمي مثل ذلك ضربا على الأذن، ومنه قول الله عز وجل في أهل الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وأضيف ذلك الفعل به إلى الشيطان لأنه مما يرضاه الشيطان منه، وذكر فيه بول الشيطان في أذنه أي فعل به أقبح ما يفعل بالنوام، وليس ذلك على حقيقة البول منه في أذنه ولكن على المثل والاستعارة في المعنى، كمثل ما قال صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتاب هذا من عقد الشيطان عند رأس من نام ثلاث عقد.
طيب وما المانع أن يكون هذا حقيقيا إذا قال لا ما لم نرى ذلك أين البول؟ نقول هذه كلها أمور الله عز وجل أعلم بها لكن نصدقها، وكم من أمور تحصل هذا الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم من العروق، الشيطان قد يفعل الإنسان ما يفعل، لكن هذه أمور لا نراها بعيوننا وإنما نصدق فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والأصل والعمل بالظاهر إلا إذا ورد دليل يخالف ذلك. نعم.
ولا يريد بذلك ثلاث عقد من العقد التي يعقد بها بنو آدم ولكن مثلا لها واستعارة لمعناها، لأن العقد التي يعقدها بنو آدم تمنع من يعقدونه بها من التصرف لما يحاول التصرف فيه، فكان مثله ما يكون من الشيطان للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما ينبغي أن يقوم إليه النواو من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة له.
لو كان الأمر كذلك لعبر النبي بغير هذا، لما كنا بيقول يعقد الشيطان ثلاثة عقد يقول عليك مع كل عقدة عليك نوم، فإذا قام انحلت عقدة، فذكر انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، وهكذا. الظاهر أنها عقد ظاهرة لكن الله عز وجل أعلم بها، نحن لا نراها بأبصارنا لكن نصدقها. اللهم إلا إذا ورد حديث يبين أنها ليست عقدا حقيقية وأنه ليس بولا حقيقيا وأنه ليس وليس، فحينئذ خلاص مثل ما جاء في الحديث أن الشيطان يأكل معه فلما ذكر الله استقاء، وهذا أمر لا نراه بأبصارنا ولا نقول هو استعارة بل هو حقيقي فعلا، الشيطان يأكل مع من لم يذكر اسم الله عز وجل ويتعشى ويدخل ويبيت وينام، بل جاء في بعض الأثار إن صح ويجامع معه امرأته، جاء التف على إحليله فبشر معه امرأته، ولعل هذا المراد بالضرر الذي بين النبي في الحديث الصحيح، لو أن أحدكم إذا أتى امرأته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر بينهم وارد لم يضره الشيطان، لكن أكله ودخول البيت هذا ثابت في الصحيح أنه يدخل البيت وأنه يأكل مع الإنسان، مع أن الإنسان ما يرى أكلا ينقص، ولو قال هذا استعارة فالأصل هو العمل بالظاهر إلا إذا ورد دليل يبين المراد خلاص. نعم.
فهذا أحسن ما حضرنا مما يحتمله هذا الحديث، والله عز وجل أعلم بما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإياه نسأل التوفيق.
يبقى إذن اللي يعنينا في هذا أن من نام عن صلاة الصبح، وأنه قد قال صلى الله عليه وسلم ذكر رجل بلى الشيطان في أذني، أن هذا محمول على التفريط. أما من نام من غير تفريط فإنه لا يتعرض لهذا، فإنه لا يتعرض لهذا، إنما هذا من نام مع التفريط، نام نوما فرط فيه. نعم.
باب بيان مشكل مروي
عن هذا أيضا محمول على صلاة الصبح وليس على قيام الليل، ليس أنه إذا أصبح يعني على صلاة الصبح فلم يقم الليل، لأن قيام الليل مسنون ومستحب ومن أعظم التطوعات، لكن لا يعاقب عليه الإنسان بهذا العقاب، إنما هذا في صلاة الصبح، لأنه نام حتى يخرجها عن وقتها، وأن المخرج لها عن وقتها إما أن يكون مفرطا وإما أن يكون معذورا، كما قال النبي ليس في النوم تفريط، وكما قال في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا محمول على التفريط. نعم. نعم. الأخير مراد الأخير معها صلاة الصبح. نعم.
باب بيان مشكل من روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي قيل له إنه يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق فقال ستمنعه صلاته. قال حدثنا أبو أمية وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق فقال سينهاه ما تقول. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الله قد قال في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنها تنهى عن أضدادها إذا كان أهلها يأتونها على الأحوال التي أمروا أن يأتوا بها عليها.
نعم، ضخطت هنا، هذا هو القيد، ستنهى أهلها عن هذه الأحوال لكن بشرط أن يأتوها على الأحوال التي أمروا أن يأتوا بها عليها. فإذا جاء الإنسان الصلاة وصلى صلاة كاملة وخشع فيها فإن هذه الصلاة تنهى عن المنكر. مستحيل الإنسان يكون قائم وخاشع والتمس رضا الله وفضل الله في الصلاة ثم يخرج يسرق، إنما قد يصلي ويسرق صح، لكن صلاة لا يعي دخل متى وخرج متى، ما يعي في هذا، ماذا قرأ الإمام فيها ما يدري، صلى ثلاثة أو أربعة ما يدري، صلى صلاة يرائي بها الناس قد يكون. إنما تخيلوا يا أخواني واحد بكى اليوم في المغرب ورا الإمام وبعدين طلع نشل من بجواره أو سلم من الصلاة فنشل من بجواره في الصلاة في الصف، أو خرج على باب المسجد فوجد مالا فأخذه وضعه في جيب. أحكي لكم موقفا حصل من منذ عدة أشهر، أحد الإخوة يعني ما رأيته من زمان من سنين، نوم جاء يسلم علي هنا في المغرب، هذا صلى معي المغرب صلاة المغرب وجاء يسلم علي هنا وكذا وجلس معي دقيقة واحدة، وجدته شابا حليقا حليق وعادي يعني لسه مش بنطلون وحليق وكذا. المهم جاء والأخ ده معي فقال يا شيخ، قلت له نعم، قال لي في مبلغ من مال لقيته على الباب، مبلغ يعني مثلا ممكن يكون 50 قرش ولا جنيه ونص، يعني ده مثلا هتبقى الأمانة معاه شكله كده على جنيه ونص 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، فبيديني ايه، بيديني صورة مال كده يا اخوان كده يعني مئات ومتين يعني صورة كبيرة. فقلت يا عم عبد الحميد اطلع على الباب قول في مبلغ من المال لو حد لو فقد من احد وكده. وبعدين مسكت يعني المبلغ، مبلغ كبير صراحة يعني مثل هذا، يقول لك ده رزق ساقاه الله إلي يعني، واخد بقى صلى المغرب وربنا عز وجل منحه مبلغ الحمد لله، وما لو صلى الفجر بقى يبقى ايه يعني صراحة أنا في نفسي استكثرت المبلغ على الشكل اللي أنا مثلا ايه يعني اجيبه الشيخ عبد الفتاح ماشي، اجيبه مثلا ماشي بس يعني واحد عادي سبحان الله. فالأخ اللي قاعد معايا قال لي على فكرة المبلغ ده ما كذا 1000، وهتلاقي على في اوله 5 جنيه بعدها 20 جنيه بعدها كذا. اتاري هو مبلغ الاخ ليه اللي جالس معي، مبلغ الاخ اللي جالس التاجر الظاهر جاي يحط الفلوس حطها على الفاضي وكذا سبحان الله. فهو رزق الاخ اللي كان جالس معي هو مبلغه جاءه وهو جالس، فسبحان الله يعني تعجبت من من صدق هذا الشاب. فده يقينا وقطعا لو لم يكن أهل الصلاة لما فعل ذلك. فمثل هذه الصلاة هي التي تعين الإنسان على مثل هذه الأعمال، يصلي وجد مبلغا مهما وجد لا شك أنه سيبحث عن الخلاص منه لا عن أنه إيه يأخذه. فأي صلاة هي التي تنهى عن فحشاء المنكر؟ الصلاة التي يتأثر بها الإنسان، التي يتحقق للإنسان فيها خشوعه وإنابته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يا أخوان الإنسان يصلي الفجر وبعد الفجر يمسك الهاتف ويتصل على امرأة يواعدها، صعب، إلا إذا كانت صلاة الفجر كعدم صلاة. نعم صلاة أسقطت واجبا عنه لكن لم يستفد منها شيئا، لا تحرك قلب ولا عظم ربا. فمثل هذا قد يفكر في المعصية وهو في صلاة. نعم.
التي أمر أن يأتوا بها عليها من الطهارة لها ومن ستر العورة عندها ومن الخشوع لها وتوفيتها ما يجب أن توفاه، وكان الله عز وجل قد وعد أهلها بما في الآية التي تلونا، فكانت السرقة ضدا لها وهي تنهى عن أضدادها، ويرد الله عز وجل أهلها إليها وينفي عنهم أضدادها حتى يوفيهم ثوابها وحتى ينزلهم المنزلة التي ينزلها أهلها. وفي ذلك ما يدل على أنه عز وجل بمنه ولطفه وسعة رحمته يبرئ ذلك السارق مما كان سرقا ويرده إلى أهله حتى يلقاه يوم يلقاه لا تبعة قبله تمنعه من دخول جنته بمنه وقدرته. والله نسأله التوفيق وأن يجعلنا وإياكم من أهل المنزلة التي أنزلها أهل الصلاة المقبولة، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. باب بيان مشكل مروء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لبلال في الصلاة أرحنا بها يا بلال. قال حدثنا يزيد بن سنان وساق بسنده قال عن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبي علي على مع أبي على صهر لنا من الأنصار رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فقال يا جاريتي اتيني بوضوء لعلي أتوضأ فأستريح، فرآنا أنكرنا ذلك أو فكأنه رآنا أنكرنا ذلك. فقال
يعني سمعت في كلمته فأستريح. نعم.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، فأنكر هذا الحديث منكرا.
طبعا أرحنا غير كلمة بعض الصالحين، أيضا قد يقولها بعض الصالحين يقول والله يا أخي أنا إذا صليت شعرت بأن ثقلا سبحان الله وضع من عن كتف على كتف من على كتفي وأنا مستريح. لا، ليس هذا تعبير الصالحين. فرق بين إنسان يستشعر الصلاة بأن الصلاة ثقل وقد وضعه بأدائه وبين إنسان يطلب الراحة في الصلاة. أرحنا منها ولا أرحنا بها؟ أرحنا بها، إذا أراد الراحة دخل في الصلاة، يبقى طلب الراحة بالصلاة وليس طلب الراحة من التخلص بها. فهو إن كان قد يحمد من معنى أن يقول أنا قصدي أنني قد أديت فرض الله والحمد لله بهذا، إلا أنه لا يعبر الصالحون بذلك، فإن أنثى الصالحين الصادقين وإن تعلق قلوبهم وإن سعادتهم وإن غذاء قلوبهم إنما يكون بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأنكر هذا الحديث منكر وقال كيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراح من الصلاة؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراح من الصلاة.
من الصلاة، لا، ما قال النبي، ولو كان الحديث كذلك لأنكرناه كما أنكره، ولكن الذي في الحديث إنما هو أمره صلى الله عليه وسلم بلالا أن يريحه بالصلاة، به وليس من. نعم،
أن يريحه بالصلاة من غيرها، إذ كانت الصلاة هي قرة عينه، فأمر أن يراح بها مما سواها مما ليس منزلته كمنزلتها. وهذا كلام صحيح معقول.
عظيمة هذه الصلاة يا أخوان، ولهذا أم العبادات فيها. إذا أردت تقرأ قرآن وتسبح وتصلى على النبي وتدعو وكذا وكذا، يجمع لك هذا أن تقوم فتركع ركعتين، تقرأ بوردك وتدعو بما شئت وتصل وتستغيث وعبادات قلبية وإنابة، كل شيء في الصلاة. فلهذا الصلاة تجمع لك كل هذا. الصلاة تغني عن غيرها لكن غيرها لا يغني عنها، ما في شيء يغني عن الصلاة أبدا. لهذا قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. من هنا الصلاة يستعين بها الإنسان على جميع الأمور حتى الأمور العظيمة. يعني لو أنت تعبان مرق وداخل على أمور صلي، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك ويأخذوا حذرهم إلى غير ذلك. ولهذا أرجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن في قولي بأن قيام ليلة المزدلفة مسنون، خلاف الجماهير الذين ذهبوا أن هذا القيام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد سوف يعمل أعمالا كثيرة وكذا، فأراد أن يستريح. هذا مصادم لهذه العام، فما كان النبي يستريح بترك الصلاة، إنما كان يطلب الإعانة بالصلاة في ساحات الوغى من تنفل وكذا غير صلاة الفريضة، غير صلاة الفريضة. فكان النبي يقوم، شوف في الخندق لما كان قائما صلى الله عليه وسلم وكذا، لما أصل حذيفة رضي الله عنه، فكان النبي يسير حتى بالتنفل والتطوع وغيره. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لمعالي الأمور أو للأمور العظيمة بترك شيء من الصلاة. ويؤيد هذا قيام الصحابة رضي الله عنهم في هذه الليلة، كما كانت أسماء تقول لما قامت ساعة ثم قالت هل غاب القمر، هل غاب القمر، تقول لا، يقول لها غلام ولا، فقامت ساعة وهكذا، فكانت مستيقظة، بل ودل على أن النبي كان مستيقظا ليلتها صلى الله عليه وسلم حينما أذن للضعفة من نسائه ليلا. أما جابر رضي الله عنه وحديثه عند مسلم لما قال أنه نام حتى أصبح، هذا ما رأى أبو جابر رضي الله عنه، وليس حديث جابر في هذا جامعا، بل هو أجمع ما ورد، لكن ليس جامعا لكل حجته صلى الله عليه وسلم، فهناك أشياء كثيرة فاتت جابر رضي الله عنه قد ذكرها الصحابة رضي الله عنه. فلا الهدي العام يتمشى مع هذا، ولا الموضع الخاص أيضا يؤيد ما ذهب إليه جابر من النبي نام حتى أصبح، بل قد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قائما هذه الليلة، مش ليس بالصلاة، نعم لم يرد ولم يثبت أحدا أنه قام بالصلاة، لكن كان قائما والصحابة قاموا. ومعلوم أن الوحي يقر ولا يقر إذا فعل الصحابة شيئا على خلاف هذه صلى الله عليه وسلم. نعم، من؟
وما
عداه
من قبيل قال وفيه.
صحيح.
ثم
رأيت
ابن حجر قال
والظاهر
أن
كلام
القرآن ليس مراد،
إنما
المراد،
ورحمه الله والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم بذلك مما هو مما يشبه ما كان عليهم في أمور الله عز وجل، وفي أداء فرائضه، وفي التمسك بها، وفي غلبته، في غلبتها على قلبه، وفي ألا شيء عنده مثلها، وبالله التوفيق.
نعم.
باب بيان مشكل.
عايزين نخلص المجلد ده، شو قريب ولا طويل؟ ماشي، قريب ان شاء الله. الحقيقة ده كتاب يعني يدرب العقل على فهم النصوص. نعم، تنهي ايه؟ كيف الصلاة تأمر؟ هي عائدة نفس المعنى، يعني تنهى عن الفحشاء، تأمرنا أن ننتهي عن الفحشاء، أو نأتي بظاهر الصيغة تنهى عن الفحشاء. نعم، لكن هذا معنى دقيق أيضا بذكره ابن كثير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قول شعيب أصلتك تأمرك أن نترك، يعني تنهاك، وهذا ممكن أن يكون حجة للأصوليين في أن نهي داخل في الأمر، الأمر أعم، فالأمر يتضمن الفعل والترك، فأنت أيضا مأمور أن تترك هذا، فالنهي يدخل في الأمر، فإذا أطلق الأمر دخل فيه النهي. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبيهه الصلوات الخمس في محو الله عز وجل بهن الذنوب عمن يصليهن بالاغتسال بالماء الذي ينقي ضرن أبدانهم. قال حدثنا علي بن معبد وساق بسندي عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرار ما كان مبقيا من ضرنه؟ قال لا شيء. قال فإن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الضرن.
نعم وذكر حديثه برواياته. ففي هذه الآثار
إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يمحو بالصلوات الخمس عمن افترضها عليه بأدائه إياها الذنوب التي يجوز أن يغفرها جزاء لمن يصليها، وتشبيه محوه ذلك عنهم بالماء الذي يغسل الضرن عن أبدانهم في كل يوم خمس مرات، وفي ذلك ما قد دل على استعمال تشبيه الأشياء بغيرها من أمثالها وإمضائه عليه. فمن ذلك تشبيه الأشياء المتلفات بالواجب مكانها على متلفيها من أمثالها إن كانت من ذوات الأمثال، ومن قيمتها إن لم تكن من ذوات الأمثال، واستعمال تشبيهها بأجناسها من الأشياء التي هي منها. والله عز وجل نسأله التوفيق.
يعني الاستفادة من التحرف في هذا الحديث يقول وفي ذلك ما قد دل على استعمال تشبيه الأشياء بغيرها من أمثالها وإمضائها عليه. من هنا كان إذا أتلف واحد مثليا يعني له مثل نقول مثله كذا وهات مكانه، أو ليس مثليا فإننا نقومه بقيمة معينة ونأتي بقيمته. طيب هنا التحويب يقول إيه دي معنى سهل، يعني عايزين بقى المعنى اللي هو ظاهر النص. ظاهر النص أن ذنوبه كلها تمحى، لأنه قال هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. فدل هذا على أن الصلوات لا تبقي لا صغيرة ولا كبيرة، لأن النبي يقول تذهب الذنوب كما يذهب الماء أو الضرن، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان مبقيا من ضرنه؟ قالوا لا شيئا. يعني جاء في النص إلا الكبائر، صلوات الخمس والجمعة الجمعة وكذا، إلا الكبائر مكفرات إذا اجتنبت الكبائر. طيب وهنا قال لا شيء، وددنا أن الطحاوي كان يطرح هذا الإشكال، لكن قد يقول هنا يفهم هذا من قوله هنا ففي هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يمحو بالصلوات الخمس على من افترضها عليه بأدائه إياها الذنوب التي يجوز أن يغفرها جزاء لمن يصلي. طيب يبقى الذنوب التي يجوز أن يغفرها اللي هي إيه؟ الصغير دون الكبائر. لكن يبقى الإشكال من ضرنه من شيء. نعم من ضرنه من شيء، يعني هذا يقتضي العموم، هذا يقتضي العموم. وقال هنا أيضا لا يبقي من ضرنه شيئا، وهذه نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، ولا بد من تأويل هذا التأويل حتى تجتمع النصوص في هذا. ويمكن أن يقال الضرن من الكبير والصغير، والمراد الدرن الذي يذهبه الانغماس في النهر، وقد يكون هناك درن لا يذهبه هذا، فلا بد من اجتماع النصوص، وان الدرن الذي يذهب هو ليس جميع الدرن من كبائر وصغائر، وانما الدرن الذي يذهبه مثل هذه الصلوات وهي الصغائر كما جاء مصرحا به في الحديث الأخرى. قال إذا اجتنبت الكبائر، قال إلا الكبائر. نعم.
قال رحمه الله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في افتتاح الصلاة وبذلك أمرت.
وأن بعض العلم يرى أن حتى الكبائر، ويقول إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، بمجرد اجتناب تكفر صلاة، ثم تأتي هذه فتكثر الكبائر. يقول هذا الظاهر، وأظن هذا ترجيح الشيخ الألباني، أظن لنعهد به من يمكن 20 سنة، أظن أن هذا ترجيح الشيخ الألباني في بعض المواضع، أن الصلاة هنا إنما يكون تكفيرها لمثل هذه حتى الكبائر، لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر، فتأتي الصلوات فتذهبها. لكن هذا كما قلنا ظاهره يعارض القرآن، اللهم إلا أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات هنا الذي يغفر معه كل شيء، وهذا ليس ببعيد، هذا الجواب يحضرني الآن ليس ببعيد، إذا كان معها التوبة من الكبائر. فالصلوات الكاملة التي يكون معها التوبة من الكبائر تذهب كل شيء. فإن قال قائل النص في أن النص هنا يقول لم يكن من ضرر شيء، نقول نحن بشرط، كما أن الصلاة عن الفحشاء بشرط. فالصلاة التي الصلوات التي تذهب الضرر فلا تبقي من شيئا هي الصلوات التي تصلح لتكفير كل الضرر. أما ضرر الكبائر فإن الكبائر يلزم فيها المغفرة والاستغفار والتوبة، وهذه قد حصلت في الصلاة، فتكون الصلاة التي تضمنت الاستغفار من الكبائر هي التي أبقت كل الضرر. أما إن كانت صلاة تخلو من ذلك فصلحت لإزالة ضرر ولبقاء ضرر، ويكون قصد النبي من هنا في الحديث الآخر إذا اجتنبت الصلاة بمجردها، وليست الصلاة التي تتضمن الاستغفار. فإن الجماهير لما قالوا باجتناب الكبائر قالوا لأن الكبائر يلزمنا توبة، فإذا الصلاة التي يقع معها التوبة من الكبائر هي التي تبقي جميع، هي التي تذهب جميع الضرر، والتي لا يكون مع التوبة من الكبائر هي التي تذهب الضرر المناسب الذي يجوز للصلاة أن تكفر دون الكبائر. أظن هذا يكون أقوى جواب في هذه المسألة، وبه تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة أنك إذا أردت صلاة تعمم بها ذهاب الضرر حقق الشرط، فإن لم يتحقق الشرط أذهب الضرر وأبقت ضرر، وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة، ويكون هذا أحسن أجوبة وفي إعمال جميع الأدلة بشرطي كما قال تعالى إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر والمراد الصلاة الكاملة كذا كذا كذا، يعني الصلاة بشرطها التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الصلاة بشرطها التي تنهى التي تذهب جميع الضرر هي التي تتضمن الاستغفار الصادق من الكبائر، مثل الحج كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أبه، صحيح إذا تضمن المغفرة من الكبائر وكذا رجع كيوم ولدته أمه. يبقى هذا كله محمول على التوبة من الكبائر ضمن هذه العبادات، فإن خلت من التوبة صلحت لتكفير الذنوب التي يصلح مثلها، مثل ما قال النبي الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم نعم، يقول الشيخ البني هات الكلام عشان إخواننا اللي بيتابعوا كلام الألباني. نعم
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الفتاوى وهو يعلق على الحديث قال وواضح جدا أن هذا الحديث لا يقبل التأويل المعروف عند العلماء بعامة، حيث يقولون إن العبادات التي جاءت النصوص تترى بأنها مكفرات للذنوب إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، هذا القول لا نتردد في التصريح بأنه قول باطل لأنه ينافي نصوصا كثيرة وكثيرة جدا، هذا النص أحدها، لأن هذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قذر وسخ، فإذا انغمس كل يوم في نهر جار وترى هل الأوساخ الكبيرة تبقى والصغيرة هي التي تمحى، وإذا كان يبقى هناك شيء فعلى العكس تذهب الأكثار الكبيرة وتبقى الصغيرة، فهذا المثال الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد تماما أن الصلوات مكفرات للذنوب كلها، كذلك مثلا الحديث المتعلق بالحج وبعضكم قد جاء
أكمل
كلام في الحج وبعضكم قد جاء من الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يقود قد شملهم قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يمسك لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهل من إنسان يفهم أن الوليد حينما يسقط من بطن أمه يسقط ممتلئا بالذنوب الكبائر دون الصغائر، أم التشبيه هنا من أبدع ما يكون أنه نظيف من كل الذنوب كبيرها وصغيرها، والأحاديث في هذه القضية كثيرة وكثيرة جدا، وللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رسالة خاصة في الخصال المكفرة من أراد التوسع فيها رجع إليها، لكني أريد أن أنبه إلى شيئين اثنين، الشيء الأول أنه يؤكد أن هذه المكفرات هي مكفرات للكبائر، ذلك أن المكفرات للصغائر منصوص في القرآن الكريم. السبب الذي يكفر الصغائر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
الثاني،
فإذا اجتناب الكبائر نفسها هي التي تذهب بالصغائر وتكفرها، فلا بد أن يكون لمثل هذه العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك كرمضان لابد أن يكون لها فعل آخر أكثر من فعل اجتناب الكبائر. فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر، والإتيان بالفرائض ماذا يفعل؟ أيضا يكفر الصغائر، فالصغار ممحوة باجتناب الكبائر. فهذا يؤكد بأن الأحاديث السابقة هي على ظاهرها. هذا هو الأمر الأول من الأمرين. أما الأمر الثاني والأخير أن كثيرا من الناس قد يتوهمون أن القول بأن هذه العبادات كالصلاة والصيام تكفر الكبائر أيضا أن هذا يكون حاملا للناس بأن يتسهلوا وأن يوقعوا الكبائر، أن يسرقوا وأن يزنوا وأن يشربوا الخمر، بدعوى أن الصلوات مثلا تكفر الكبائر. فنحن نقول الآن لكي تفهم المسألة من هذه الزاوية جيدة نذكر أن الصلاة التي تكفر الكبائر لا يمكننا أن نقول هي صلاتنا نحن، وهذه حقيقة يجب أن نعرفها حتى ننجو من التورط في هذا الترغيب الكبير الذي جاء ذكره في هذه الحديث الأحاديث. وكما يقولون عندنا في سوريا مثلا كده نحط رجلينا نحط رجلينا بمية برد.
عنده كل شيء الشيخ اللبان، عنده كل شيء، عنده الشعر وعنده النص وعنده المثل، عنده كل شيء. نعم.
فنحن نصلي كل يوم من الصلوات الخمس، فمهما فعلنا من كبائر فإذا هي مكفرة بصلواتنا هذه. نقول من الذي يستطيع أن يقول بأنه يصلي الصلاة الكاملة؟ لأن الصلاة الكاملة هي التي لها هذه الآثار الطيبة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ربعها ونصفها. إذن لا نستطيع أن نقول إن هناك صلاة كاملة حتى نقول إن هذه الصلوات التي نصليها نحن هي مكفرات للكبائر. كل ما نستطيع أن نقول إننا نأمل بأن نصلي وأن يغفر الله لنا بهذه الصلوات ما شاء من الذنوب سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. هذا ما أردت أن أبينه في نهاية الجواب عن هذا السؤال.
قال إذا ما ذكرنا عن شيخ الباني هو الصحيح، ما أن هذا أقصد يعني صحيح النسبة إليه لأن هذا عهد به بعيد. إذا كما سمعتم بأن الشيخ يقول بأن هذه النصوص لا يمكن دفعها، ولأن التشبيه الذي تشبيهات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة مانعة في هذا الباب، وأن هذه الصلوات وغيرها من هذه النصوص والحج والأخره والأخري هذا مكفر للكبائر. ويقول بأن القول خلاف هذا قول باطل، وهو طبعا قول الجماهير أهل العلم. وذكر الشيخ احنا صبرنا على سماع هذا حتى نعلم حجة الشيخ من كل حذافيرها، ولما وضع ملحوظتين الملحوظة الأولى بيّن أنه إيه في هذه النصوص أن التشبيه قاطع في هذا وأنها واضحة، والثاني أنه لا يعني هذا أن الإنسان يستهين بالكبائر، بل لابد أن نعلم أن الصلاة التي تنهى عن هذا هي الصلاة التي تكون متكاملة الشروط. طيب بعد ما سمعنا كلام الشيخ هنا وددنا بأثرية الشيخ أنه لو ذكر الجواب عن الأحاديث المصرحة أيضا الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم العربي الناطق بلسان عربي مبين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ومكفرات من هنا إذا اجتنبت الكبائر، وقوله فكان نود أن مثل هذه الأحاديث يجيب عنها الشيخ، وبقيت هذه الأحاديث لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى أي محمل تحمل هذه؟ وهو الشيخ وضع نصا واحدا وهو إذا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا هو النص ونحن لا نشك في هذا النص إن تجتنبوا. نعم، لكن هذه النصوص نصوص ما الجواب عنها؟ ما الجواب عنها؟ لا جواب، الشيخ ما أجاب جواب، إنما غلب هذا لظاهر المثال. قال أرأيتم لو أن طفلا ولد نزل من بطن أمه كأم وردت أمه أي كبائر عليه وهي ذنوب ومعاصي، إذن يعود بمغفورة له الصغير والكبائر. هذا الذي يغتسل خمس مرات في اليوم والليلة أي أضرار
تبقى عليه. نقول هذا الكلام مضبوط أو هذا الفهم 100% صحيح لو لم تكن هناك الأحاديث المصرحة بهذا. وعليه نقول بأن الجواب الذي ذكرناه جواب فيه إعمال كل النصوص. فقط الشيخ لو عدل الجواب الأخير أو محض أخير وهي أنه هذا يحمل على الصلاة الكاملة الشروط الكذا، لو أنه قال يحمل على الصلاة التي تضمنت الاستغفار من الكبائر لكان هذا الجواب لا رد عليه. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا، تجتمع الأدلة في هذا. لكن آتى عن الفحشاء صالح أن نقول الصلاة الكاملة الشروط والكاملة الخشوع والآخرة، لأن هذه تنهى عن الفحشاء. أما الصلاة التي تكفر هنا حتى الكبائر هي التي تضمنت الاستغفار من تلك الكبائر، فإذا لم تتضمن الاستغفار من تلك الكبائر بقي نص النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذا اجتنبت الكبائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التكفير هذا إنما هو تكفير للصغائر. وهذا كنا نود أن الشيخ يجيب عن مثل هذا النص، لكن الشيخ أخذ التمثيل والتشبيه على أنه قاطع في الدلالة من هذا. وهذا صحيح قاطع في الدلالة، لكن بشرطه، شرط هذا اعتبر الشيخ كمال الصلاة، ولكن ينبغي، ولكن هذا ليس كافيا في هذه المسألة. إنما الكافي أن تقول إنها الصلاة التي تتضمن الاستغفار من الكبائر، وبالتالي تكون قد غفر الإنسان بها الذنوب جميعا. أما إذا لم يكن فالاستغفار من الكبيرة بقي النصوص الأخرى وهي إيه؟ وهي إذا اجتنبت الكبائر. ويمكن تأويل هذه بقى النصوص حينئذ في لا تبقي من ضرنه الأضران التي تصلح كما قال الطحاوي أن تزيلها تلك الصلاة. وكذلك في الحج رجع كم ولدته أمه مفسر بالحديث الآخر من حج فلم يرفض ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه، أن هذا محمول على حج نظيف لا رفث فيه ولا فسوق. والحج النظيف الكامل هو أيضا الحج الذي تتعدد فيه محطات التوبة والاستغفار، فلا يعقل أن الإنسان يحج حجا مبرورا وليس فيه توبة من الكبائر، بل يكون مصرا على الكبائر رغم المحطات المتعددة في الدعاء في عرفة، في السعي بين الصفا والمروة تعدد هذه، في الجمرات وتعدد المواقف، في المزدلفة قبل شروق الشمس في موقف الدعاء، مواضع متعددة وكثيرة جدا يتعرض لها الحج، فمستحيل أن يكون حجه مبرورا مع الإصرار على الكبائر، فصار حجه مخدوشا. والنبي صلى الله عليه وسلم علق كيوم ولدته أمه على من حج الحج الذي يكون فعلا حج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور لا معصية فيه تنشأ ولا معصية فيه يصر عليها، هذا هو المبرور. وبهذا تكون الأدلة كلها قد اجتمعت في هذا الباب والحمد لله. نعم. مجرد أداء إيه؟
وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتاج إلى التوبة، وهذا ظاهر بالإجماع. وأيضا لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى الفرائض، وهذا يوسف وهو ظاهر. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التنبيه وحكى إجماع المسلمين على ذلك. ودل عليه الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم
هذا رد عليه. نعم هات هذا هات هذا. نعم اقرا خالد الميكروفون هات الكلام هذا. عبد اللطيف
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة، واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا وبمثله من الأثار وبقوله صلى الله عليه وسلم: فما ترون ذلك يبقى من ذنوبه وما أشبه ذلك، وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك. وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في آي كثيرة من كتابه. ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله، لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى، ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر. وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح، وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية.
لازم توبة، لازم نية، مجرد أداء الطاعة مجرد عن هذا لا يكفر أبدا، وإلا لما دل الله عز وجل على التوبة. نعم لدل على الطاعة. نعم
لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد.
ابن عبد البر وغيره أن هذا قول، أن هذا أشبه بقول المرجئ. نعم
إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة. فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
تمام كلام واضح، وأن وأنه لابد في الكبائر من الإيه؟ من التوبة، لابد في كلمة. وكما قلنا بأن هذا يفهم فهما سهلا جدا إذا قلنا بأن هذه الصلوات كما اشترط العلماء شرطا في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء، فمن أراد هذه الصلاة التي لا يبقى من ضرنه شيء فليأتي بالشرط ألا وهو التوبة من هذه الذنوب، لأن التوبة من هذه الذنوب والمعاصي والكبائر واجبة، وهذه التوبة لابد فيها من قصد. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة لو عنده جملة ذنوب كبائر فتاب من واحدة هل تقبل التوبة أم لابد التوبة من أن تكون التوبة من الجميع؟ والراجح الصحيح المقطوع به أن التوبة إنما تصح من كل ذنب على حدة، وأن التوبة من ذنب ليست توبة من كل ذنب، فإن كل ذنب يحتاج إلى توبة خاصة. فإن عمم بتوبته ونيته جميع الذنوب الواقعة منه فبها ونعمت، وإلا فلا. وعليه فمن أراد صلاة لا يبقى عليه من أضرانه شيء فليأتي بالشرط وهو التوبة من الكبائر. فإن لم يأتي بتوبة من الكبائر فليس مجرد الصلاة يمحو هذا. وأهل السنة بيقولون ليه إن هي هذه تكون بتشبه كلام المرجئة؟ لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. يبقى هنا معناه لا يضر مع الطاعة معصية، فمجرد إيقاع الطاعة تكفير المعصية. هذا معنى كلام أنه يشبه
كلام المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان المعصي. نعم بقيت خلال عنبار. نعم أخرى.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يبين لك ما ذكرنا ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا معنى قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وأعمال البر، وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا وقعتم الموبقات المهلكات، والله أعلم.
تمام، هاتوا كلام المرجب من أوله. يقول هنا في المرجب يقول: وهذا دل على الكبائر تكفرها هذه الفرائض معلقة على الصلاة الخمس. ثم قال: وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية، والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاقي. وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفر الأعمال، والقول الأول كذا. اللي قبلها الكلام اللي هو بتاع نعم يقول ابن رجب: وقد اختلف الناس في مسألتين، احداهما هل تكفر اعمال الصغائر الكبائر والصغائر ام لا تكفر سوى الصغائر. الكلام قال: وقد روي عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء انه كفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء انه كفر الجراحات للصغار، والمشي المساجد كفر اكبر من ذلك، والصلاه كفر اكبر من ذلك، خرج محمد بن نصر المروزي. واما الكبائر فلا بد فيها لا من التوبه، لان الله امر العباد بالتوبه وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية الأقسام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع، لا بد في التوبة من نية. يبقى الصلاة إذن التي يحصل معها التكفير هي ماذا؟ الصلاة التي تضمنت التوبة من كبائر، ولا بقيت هذه النصوص الأخرى لا معارضة لها. نعم.
باب بيان مشكل مروي عن رسول
الله. هذه مسائل مهمة. تقول بقى محمود يبقى نايم في البيت وسايب الدروس، ازاي يبقى نايم في البيت يا محمود؟ ما يصلح. نعم. لا بس في نية، في استغفار عام وفيه نية. ما له علاقة لا الخشوع ولا مطلق الاستغفار، المهم ان لابد من توبة خاصة لا تزمنية. نعم. وعليه فجميع مسألة الوضوء مسألة كذا كل هذا مكفر للكبيرة بشرط، بدون الشرط اللي هو التوبة من كبيرة بنصها بعينها فيكون مكفرة للصغائر وبعد تجتمع. فأحاديث تكفير الصغائر محمولة على إذا خلى من توبة خاصة من كبيرة، وأحاديث اللي ظاهرة في التمثيل هذا أنه رجع كما ولدته أمه وأنه لا يبقى من رجل شيء محمولة على تحقيق الشرط وهو التوبة من كبائر بنصه. نعم.
تتمة ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار. قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في افتتاح الصلاة: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: حدثنا أبو القاسم وثق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ذكر الأسانيد ثم قال: قال أبو جعفر رحمه الله: فقال قائل: كيف تقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضيف إليه من قوله في هذا الحديث وأنا أول المسلمين، وقد كان قبله صلى الله عليه وسلم مسلمون من الأنبياء صلوات الله عليهم الذين كانوا من قبله وممن سواهم؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن قوله وأنا أول المسلمين يريد به أنه أول المسلمين من القرن الذي بعث فيهم، وبذلك أمره ربه عز وجل بقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومثل ذلك قول موسى صلى الله عليه وسلم لما أفاق من صقعته حين
صعقته
صعقته حين سأل ربه عز وجل أن يريه أن ينظر إليه من قوله فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني بذلك المؤمنين الذين آمنوا به، وقد كان قبله صلى الله عليه وسلم أنبياء مؤمنون صلوات الله عليهم وغير أنبياء ممن كان آمن بما جاءتهم به الأنبياء، والله نسأله التوفيق.
وهذا واضح. نعم جواب واضح. نعم آخر باب في هذا المجلد
باب بيان مشكل ما روي عن الرسول.
نعم وأنا من المسلمين، جاء في بعض الحديث وأنا من المسلمين. نعم نعم إذا لم يرد لفظ من فما فيش إشكال، يبقى مراد التعبد باللفظ وليس نسبة اللفظ إلى الإنسان، يبقى التعبد باللفظ مثل ما تقرأ أنت الآية في الصلاة وأنا أول المسلمين، يبقى التعبد باللفظ. لكن إن ورد لفظ لنا أنا حافظ وأنا من المسلمين، ورد اللفظ هذا. نعم
باب بيان مشكل ما روي
علي. نعم نعم
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في افتتاح الصلاة بعد الذي ذكرناه عنه في الباب الأول، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، وتباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وساق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما ذكرناه في ترجمة هذا الباب، وساق الأسانيد ثم قال فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فوجدناه محتملا أن يكون أراد به والشر غير مقصود به إليك، لأن من يعمل الخير يقصد به إلى الله عز وجل رجاء ثوابه وإنجاز ما وعد عليه، ومن عمل شرا فليس يقصد به إلى الله عز وجل، وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن الله عز وجل، كما قال عز وجل
يعني خلقا،
وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي فإن ذلك كله من عند الله، فييسر أهل السعادة للخير فيعملونه فيثيبهم ويجازيهم عليه، وييسر أهل الشقاء للشر فيعملونه فيعاقبهم عليه، إلا أن يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله، وهو ما خلا الشرك بالله، والله نسأله التوفيق. وقد أجاز لنا هارون بن محمد العسقلاني عن الغلابي عن أبي زكريا يحيى بن معين قال قال النضر بن شميل والشر ليس إليك، تفسيره والشر لا يتقرب به إليك.
هذا وجه، والوجه الثاني والشر ليس إليك، أي نسبة من باب التأدب مع الله عز وجل في الثناء عليه، وإن كان الله عز وجل خلق الشر. والثالث أن الشر إنما الذي يقع بالعبد لما يكون بسبب العبد، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والجواب الذي بعد ذلك أنه يفرق بين فعله سبحانه وتعالى ومفعولاته، ففي فعله سبحانه لا يكون فيه شر أبدا، فالشر ليس إليك في فعلك، أما في المفعولات فقد يكون فيها الخير فيكون فيها الخير ويكون فيها الشر، وإن كان الشر هذا باعتبار استحقاق العبد لذلك وحصول ما ذلك من العبد ما أوجب له وقوع الشر به، فيفرق بين الفعل والمفعول وبين التقدير والمقدور، ففي فعله سبحانه وتعالى لا يكون شر، أما في مفعولاته فقد يقع ذلك الشر باعتبار نسبته إلى العبد. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المجلد الأول، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الفراغ من هذا السفر العظيم وغيره من كتب السلف، ولا يحرمنا وإياكم متعة كتب السلف. نعم وأنا إيه حديث علي، حديث علي رضي الله عنه. أي نعم أي نعم نعم
والله أسأله التوفيق، يعني
الضمير يعني يعني المشهور والله أسأل لأنه أسأله خلاص أتت بالفعل وفعل مفعول يعني قد يكون هذا من باب التخصيص يبقى كرارا باب التخصيص ودلالة الحصر يعني مثل ما تقول أسأل الله الله أن يوفقني فيكون هذا من باب تأكيد الحصر فيكون العلة المقدمة هنا يعني في التكرار الحصر لا غيره والله الله أسأل أن أسأل كذا يبقى هنا عن نية التكرار يعني نعم افرح هذا ايه طب تفرح بالي يعني كلمة وفق عدت انا كده عدت صح ماشي بس احنا نفرح بالحق مش نفرح يعني ايه تجيب كلمة ما عشان تأيد لكن هذا موجود كثير بس كويس دي تنضم ايضا للأدلة اصلا وما في ما في احد فكر ان يستدرك هذه اللفظة لا زالت هذه لفظة اهل العلم دائما يقول هذا وافق قول كذا وافق قول كذا هذا لا زال الكلام بس دول الان صاروا يعارضون صريح المعقول وصريح المنقول طالما ان لهم فيها هوى مأمول نعم